الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأضحية سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. أمر الخليل إبراهيم أن يذبح ابنه الذي وهبه الله تعالى له بعدما بلغ من الكبر عتيا، وكان ذلك اختبارا وابتلاء عظيما من الله جل وعلا، وقد نجح في هذا الاختبار كما قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله تعالى، وتله للجبين، أكبه على وجهه، قيل إن إسماعيل قال يا أبت إن أردت أن تذبحني فكبني على وجهي، إني أخاف أن ترحمني إذا نظرت في وجهي فلا تذبحني. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ففداه الله تعالى بكبش عظيم، والذبح المذبوح كالطحن أي المطحون وعظيم، وفديناه بذبح عظيم، عظيم في هيئته وفي قدره، فكانت سنة من بعده. ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء تقربا إلى الله جل وعلا مشروعا في جميع الأمم، كما قال ربنا جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقوله تعالى ولكل أمة، هذا يدل على أن هذا لجميع الأمم، جعلنا منسكا يعني يهرقون دما، وإراقة الدم تقربا إلى الله عبادة من أجل العبادات، وليس المقصود منها اللحم، وإنما المقصود تعظيم الله تبارك وتعالى وتقواه، كما قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية. وما يجتمع للعبد في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه في قوله: فصل لربك وانحر، فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر، حتى نحر بيده الشريفة في حجة الوداع 63 بدنة. وبعض الناس يستكثر أن يشتري أضحية أو هدية، وربما أنه لا يضحي، وفي الحج يحرص على اختيار نسك الإفراد فراراً من الهدي. ونقول له: إن ما ينفقه المسلم في شراء الهدي أو الأضحية غنم وليس بغرم، وهو من تعظيم شعائر الله عز وجل، وكلما كان الهدي أكمل وأحسن كان أعظم أجراً وأجل ثواباً. وأفضل الأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وأفضل هذه الأنواع أسمنه وأحسنه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: استعظامها واستحسانها واستسمانها. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون أي يسمنون أضاحيهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأجر في الأضحية على قدر القيمة، الأجر في الأضحية على قدر القيمة، أي أن الضابط في الأفضل من الهدي والأضحية هو الأغلى والأكثر ثمنا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وكلما كانت البهيمة أكمل خلقة كانت أفضل وأعظم أجرا وثوابا، حتى قال العلماء: وما كان أحسن منظرا فهو أفضل. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين كما في الصحيحين، والأملح ما بياضه أكثر من سواده، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. وأما الاشتراك في الأضحيات فعلى قسمين: الأول اشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في أضحية، فيصح ذلك في الإبل والبقر إلى سبعة أشخاص. وأما الغنم فلا يصح الاشتراك في الملك فيها، لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فلا بد أن تكون على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية. ولو كان التشريك في الملك جائزاً في الأضحية لغير الإبل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنه، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون الأضحية كاملة، ولو فعلوه لنقل عنهم، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الأمة إليه، فدل ذلك على أنه لا يجزئ الاشتراك في الغنم. لو كان هذا جائزاً وفعله الصحابة لنقل عنه، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الأمة إليه، فدل على أنه لا يجزئ الاشتراك في الغنم. وعليه لو اشترك اثنان في أضحية ليضحيا بها عن أنفسهما لم يصح، يعني إذا كان الاشتراك في الغنم، لكن لو اشترك في أضحية ليضحيا بها عن شخص آخر، إذا اشترك اثنان في أضحية ليضحيا بها عن أنفسهما لم يصح، لكن لو اشترك في أضحية ليضحيا بها عن شخص آخر، كأن يشترك ليضحيا بها عن والدهما، ابنان اشترك معا فأتيا بكبش ليكون أضحية عن أبيهما أو عن أمهما، يصح، لأنه لم تكن هذه الأضحية عن أكثر من واحد، وإنما هي عن شخص واحد وهو الأب أو الأم مثلا. فهذا هو القسم الأول من قسمي الاشتراك في الأضحية، الاشتراك في الملك. أما الثاني فهو الاشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز، فللإنسان أن يشرك معه من شاء في ثواب الأضحية مهما كثر عدد الأشخاص، وفضل الله واسع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأكلون ويطعمون. فالتشريك في الثواب بابه واسع، وللإنسان أن يشرك في الثواب من شاء من المسلمين. من المسائل المتعلقة بالأضحية أنه إذا كان في البيت أكثر من شخص وهم مقتدرون، فالأفضل أن كل واحد يضحي، لأن الأضحية فضلها عظيم، بل هي أفضل العبادات المالية، وتدخل في تعظيم شعائر الله. فمن كان قادراً على الأضحية فينبغي له أن يضحي عن نفسه، ولو اكتفوا بأضحية واحدة، يعني أهل البيت وهم مقتدرون، لو اكتفوا بأضحية واحدة من أحدهم وأشرك في ثوابها أهل البيت فالأمر واسع. فالاشتراك في الأضحيات على قسمين: الأول الاشتراك في الملك، وهذا إلى 7 في البدنة والبقرة، لكل سبع، لأنه قد يشترك 7 ولا يكون لكل سبع، فأحدهم مثلاً أحد 7 يأخذ نصف البدنة، ثم يقسم النصف الباقي على 6، فهذا لا يصح، وإنما ينبغي أن يكون لكل سبع لا يقل عن 7، إلى 7 أقصى العدد. ويمكن أن يضحي 2 ببدنة أو بناقة أو بدمن، ويمكن أن يكون 3، المهم ألا يزيد على 7، وألا يقل نصيب الواحد من هؤلاء المشتركين عن 7 البدنة أو 7 البقرة. وأما الاشتراك في الثواب فبابه واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرك معه في الثواب لما ذبح الكبش الأقرن، أشرك الأمة كلها، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.